إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نلتقي وإياكم في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك من الليالي المباركة من أيام الدنيا، وحديثنا إخواني في الله معكم بمحاضرة اختار إخواننا لها عنوانا واسمها: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. عنوانها: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقبل التطرق إخواني في الله إلى أصل الموضوع، نقف على لهذه اللفظة من حيث من أين جاءت. هذا العنوان إخواني في الله هو عبارة عن مقطع من حديث تلفظ به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا الحديث بكماله وتمامه كما جاء في الصحيحين. ونقف كذلك وقفة أخرى ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ستكون فتن، فيه دلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه أخبر عن ظهور الفتن، وها هي الفتن إخواني في الله التي أخبر نبينا عن وقوعها، فها هي الفتن طمت وكثرت وعمت وازدادت، شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وهي كذلك تنذر بخطر عظيم على هذه الأمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، أي ستحصل الفتن، وها هي قد حصلت. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. قال العلماء: الخير هنا والخيرية في هذا الحديث المقصود منها أي الأكثر سلامة وأقل مضرة، هنا الخيرية. الخيرية إنما تكمن في حال العباد في أيام الفتن، هم من كانوا من أكثر الناس سلامة ومن أقلهم ضررا، فهذه هي الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الساعي اسم فاعل من السعي، والسعي كما يقول العلماء هو السير بسرعة، هو السير بسرعة. فتأمل يا عبد الله إلى هذه الخطوات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها. قال العلماء في ضبط هذا الحديث: هذه اللفظة ثبتت بالتاء من تشرف، وثبتت كذلك بالياء من يتشرف. ومعنى التشرف كما قال العلماء هو التطلع، تشرف لها أي تطلع لها، فمن تشرف واعترض للفتن قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرفه. قال العلماء في معنى تستشرفه أي أنها تغلبه وتصرعه، هذا على قول. ومن العلماء من قال أن بمعنى تستشرفه مأخوذ من الإشراف أو من الإشفاء، من قولهم أشفى المريض للهلاك، بمعنى أشرف على الهلاك أي أنها تهلكه. هذه من مضار الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد منكم ملجأ أو معاذا. الملجأ هو المكان الذي يعتصم به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حق من وجد هذا المكان ومن وجد منكم ملجأ فليعوذ به. قال العلماء معنى العوذ هنا بمعنى الاعتزال أي فليعتزل به، فليعتزل به. وهذه اللفظة من الحديث استفاد منها العلماء في مسألة ننبه عليها، وهي اختلف فيها العلماء في مسألة الاستعاذة. أجمع العلماء على أن الاستعاذة في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه إلا لله، ولكن بقي الاختلاف بين العلماء فيما لو كان الاستعاذة بمخلوق أو بمكان يمكن أن تجد منه العوذ، بمخلوق تستعيذ بمخلوق يمكن أنه يقدر على عوذك على حمايتك، أو أنك تستعيذ بمكان بحيث أنك تعوذ إليه تلتجئ إليه فيعصمك، هل هذا بالإمكان؟ جماعة من العلماء يرون أن الاستعاذة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله، فما عنده ما يسمى شيء مما يقدر عليه أو شيء لا يقدر عليه، إذ أن الاستعاذة عندهم من الأمور القلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لكن جماعة من العلماء وهم الأكثر يرون أن الاستعاذة إذا كانت بمخلوق فيما يقدر عليه من البشر أو كان كذلك في أماكن يمكن أن تستعيذ بها فإن هذا لا إشكال فيه. ومن الأدلة هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد منكم ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ به. أجاز نبينا العوذ إلى مكان يمكن أن نستعيذ به، وهكذا أي نجد منه الحماية. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام وكما جاء في صحيح مسلم في تلكم المرأة من بني مخزوم عندما سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها عاذت بأم سلمة، هكذا في الرواية عاذت بأم سلمة. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أيضا قالت قال عليه الصلاة والسلام ويعوذ عائذ بالبيت أي يلتجئ بالبيت. فهذه الأدلة استدل بها من استدل من العلماء على أن الاستعاذة بمخلوق أو بمكان يمكن أن تجد منه العوذ فلا شيء في ذلك، فإن ذلك مما يجوز. وإن كان الطائفة الأولى نازعت بين الاستدلال فقالوا فرق بين العوذ وبين طلب العوذ، المهم الأدلة في هذا تدل على صحة ما عليه جمهور العلماء على أن من وجد معاذا سواء كان من البشر أو من الأماكن الذي من بالإمكان أن تجد منها الحماية والصيانة فإنك تلتجئ إليه. هذا إخواني في الله ما يتعلق بألفاظ الحديث. ننتقل إخواني في الله إلى الفوائد المستفادة من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، من وجد ملجأ أو معاذا منها في رواية منها فليعذ به. من فوائد هذا الحديث إخواني في الله ما عليه الشرع الكريم من التحذير من كل شيء فيه الضرر على دين العباد، التحذير من كل شيء فيه الضرر على دين العباد، فإن الشرع ما من شيء كان فيه المضرة على دين العباد وعلى كذلك أخلاقهم وعلى سلوكياتهم وعلى معتقداتهم إلا كان الشرع لهم بالمرصاد في بيانه وفي إظهار أمره، وذلك رحمة بالشرع لعباد الله حتى لا يزيغوا ولا يهلكوا، شعروا بذلك أو لم يشعروا. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال خطب فينا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فكانت هذه من بعثة الأنبياء ومن بعثة الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أنهم ما من خير إلا ودلوا الأمة عليه، وبالمقابل فإنهم ما من شر إلا وصاحوا بالأمة وحذروا الأمة من مغبة هذا الصنيع حتى نحذر منه. فهذه من أعظم ما يستفاد من هذا الحديث من تحذير نبينا عليه الصلاة والسلام من أمر الفتن. وهكذا الفائدة الثانية مما تستفاد من هذا الحديث أن الشرع كذلك مع اهتمامه وحرصه على التحذير من مواطن الضلال والزيغ والهلال، وكذلك بالمقابل اعتنى على ذكر العلاج، على ذكر المخارج، على ذكر الدواء. فالشرع إذا ذكر الدواء فإنه سرعان ما يذكر الدواء. والعجب في حال الناس إخواني في الله، تجد أن الكثير من الناس لربما يرعي سمعه للأودية أو للأدوية للأمراض والأوبئة، يهتم بالمرض، ولربما إذا وقع المرض سرعان ما رفع السنة ورفع الأدلة من الكتاب والسنة، يقال هذا مصداق ما أخبر به نبينا من ظهور الفتن. لكن بعد ذلك أين أنت من تتمة الحديث؟ نبيك عليه الصلاة والسلام الذي وضح وصرح بظهور الفتن وغيرها من أماكن الضلال، كذلك بالمقابل فإن الشرع ذكر لك العلاج وذكر لك الدواء، فعلام بعد ذلك الناس لربما طلبوا العلاجات من غير الدين ومن غير الشريعة. فذاك لربما إذا أراد أن يخرج من الضلالة أو إذا أراد أن يرفع مدلهمة وقعت في الأمة، لربما ركن إلى أفكاره وركن إلى اجتهاده، أو ذاك لربما من العلمانيين ذهب إلى شرق البلاد وإلى غربها وطلب الحلول على النوازل النازلة على الأمة من الأطباء أو من الدكاترة أو من المفكرين أو من المحللين أو من السياسيين. لا يا عبد الله، إن من سمة هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الهداية، جعل فيه الهداية. ومن أعظم سبل الهداية عبد الله الذي تهتدي بها من طرق الضلال القرآن. قال ربنا جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أردت الهداية عبد الله، أردت النور، فعليك بكتاب الله جل وعلا. فما من مدلهمة، ما من مصيبة، ما من بلية إلا وحلها في كتاب الله جل وعلا. كذلك السنة فيها الهداية، فيها النور للفتن والمحن التي يبتلى بها الأفراد والجماعات. قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخبر ربنا جل وعلا أن التشبث بنبينا عليه الصلاة والسلام وذلك بالتمسك بسنته هو حبل النجاة، حبل النجاة. من تمسك بالسنة نجاة. بهذا إخواني في الله، في هذا الحديث أشار نبينا إلى الداء وكذلك أشار إلى الدواء، وهذا كذلك في كل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الناس بهللا يرجعون إلى أفكارهم أو يتيهون في أودية الضلال، وإنما ذكر لهم من الطرق السبل الكفيلة إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. فعلى العباد أن يبحثوا عن الحلول، وذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخواني في الله، في هذا الحديث العظيم بيان في لقوله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، في إخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام عن ظهور الفتن، عن ظهور الفتن. والفتن يا عبد الله قد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام أنها كثيرة، أنها كثيرة، وأنها تتتابع على هذه الأمة فتنة بعد فتنة، مدلهمة بعد مدلهمة. ولا أدل على انتشار الفتن من قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم صعد على أطم من آطام المدينة فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون إلى ما أرى؟ فقالوا: يا رسول الله ما نرى شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. انظر يا عبد الله إلى هذا التمثيل البليغ من نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي شبه نزول الفتن على الأمة بأن حالها إذ ذاك كحال المطر الذي ما يترك عند نزوله موطن شبر إلا وأصاب الأرض من قطره ومن بلله. وهكذا الفتن يا عبد الله متى ما وقعت طمت وعمت، ما تركت بيت وبر ولا مدر إلا دخلته، ويعصم الله من شاء من ما شاء عصمته سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله كذلك مع كثرة الفتن، اعلم أن الفتن متى ما وقعت على الناس فإنها تختلف في مضامينها وتختلف في صورها، فلا تظن أن الفتنة تنصب على قالب واحد أو على شاكلة واحدة، وإنما تختلف، تختلف من صورة إلى صورة، وتتنوع من فتنة إلى فتنة. فمن صور الفتن أنها تأتي على صور الشهوات، تأتي على صور الشهوات من الملاهي والمعازف والزنا والربا والفجور ومن شرب الخمور، ونحن نرى هذه الفتن تتراقص أمام عين الجميع، ما تنظر يمنة ويسرة إلا وترى الشهوات ملأت البيوت، ملأت الشوارع، وأصبح القليل من عباد الله من نجا بدينه. قال ربنا جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فمن أعظم الفتن يا عبد الله فتن الشهوات، وكم من أناس يا عبد الله ما زاغوا عن الطريق الصحيح إلا بعدما أن تخطفتهم الشهوات والملذات والحرمات والمحرمات، فكانوا من أهل الضلال والعياذ بالله. وأيضا يا عبد الله من صور الفتن أن تأتي الفتنة على صور الشبهات، فتن الشبهات، وها نحن نرى عباد الله من أهل البدع والأهواء من لوح على الناس براية البدعة وبإثارة الشبهات، فكم من شبهات أثيرت حول هذا الدين، شبهات أثيرت بل حول الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي حكمه وتشريعاته وفي قضائه وقدره، بل كذلك شبه أثيرت حول نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا من صنيع أهل الأهواء والزيغ. قال ربنا جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة يا عبد الله، الشبهات التي تثار من وراء المتشابهات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني في الله، كم من رجل افتتن عن دين الله جل وعلا، كان على صلاح، كان على رشاد، لكنه لما أصغى إلى أهل البدع وهون من فتن الشبهات فإذا بتلك الشبهات اصطادت قلبه فكان من الضالين وكان من الزائغين. وهكذا يا عبد الله من صور الفتن أنها تأتي على صور البلاء، على صور البلاء، على صور الشدة. قال ربنا جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة بمعنى الشدة والابتلاء والاختبار في الله سبحانه وتعالى، كمن رجل لربما كان على سداد، كان على خير، إلا أنه تعرض للبلاء، ذاك بتنكيل، ذاك بتعذيب، ذاك بتشريد، ذاك بحبس، ذاك بنفي، ذاك لربما ببصق في وجهه أو لطم على رأسه، وآخر لربما بكلمة ابتلي بها فلربما زاق فما صبر وما استكان وما ثبت، وإنما جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى، إذ به ينكب عن الصراط، ينكب عن الصراط المستقيم ويكون من الضالين الزائغين. وهكذا يا عبد الله لربما تأتي الفتنة على صورة الأموال، كما قال ربنا جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سماها ربنا جل وعلا فتنة. كم من أناس لربما باعوا دينهم، باعوا عقائدهم، باعوا الملة التي هم يتعبدون الله جل وعلا لا لشيء، إنما باعوها لريالات ودنانير ودراهم. وصدق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حين قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. من رأى إلى ضلال الكثير من عباد الله لربما ما زاغوا وما ضلوا إلا باتباعهم للدنيا لأموالها ولحطامها، ذاك الذي عق والديه عق لربما عقهما حبا في المال، ذاك الذي قطع أرحامه ما قطعها إلا حبا في المال، ذاك الذي ارتشى، ذاك الذي سرق، ذاك الذي نهب، ذاك الذي غصب، ذاك الذي قتل، لربما فعل ذلك إلا حبا في المال. أعظم فتنة وقعت في هذه الأمة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وتأتي الفتن كذلك يا عبد الله على صورة القتل والقتال وعلى سفك الدماء، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، قال القتل القتل. فأيام الفتن هي تلكم الأيام التي يكون فيها الحليم حيران، إذ يقوم بعض الناس على بعضهم، ذاك يقتل عمه، وذاك يقتل خاله، وذلك يقتل جاره، كما جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا، وما ذاك إلا لعموم الفتنة. وهكذا عباد الله الفتن تأتي على صور كثيرة. بعد هذا وذاك يا عبد الله علينا أن نعلم أن الشرع بعدما بيّن هذه المواطن وتعتبر من مواطن الهلاك والذي فيها المساس بدين العبد وتدينه لربه سبحانه وتعالى، فبالمقابل فإن الشرع أعطاك من العلاجات وأعطاك كذلك الكثير والكثير من المخارج، فما عليك يا عبد الله إلا أن تتعرف عليها، وما عليك بعد ذلك يا عبد الله إلا بالمسارعة في تطبيقها، عل وعسى أن الله جل وعلا ينجيك من آثار الفتن. ومن أعظم تلكم العلاجات ما يكون من أمر العبادة ومن أمر التعبد لله سبحانه وتعالى. متى ما خفت على نفسك يا عبد الله من الوقوع في الفتن، أو ابتلاك الله جل وعلا بأن تحضر زمن فيه الفتن، فحين يا عبد الله تحصن، تحصن بهذا الحصن الحصين ألا وهو التعبد والعبادة لله جل وعلا. أقبل على ربك، أقبل على دينه، أقبل على طاعة الله جل وعلا. احرص يا عبد الله على الفرائض والواجبات، أقبل يا عبد الله على السنن والمستحبات، اكثر يا عبد الله من قربك لله جل وعلا، فإن كنت مع الله كان الله معك جل في علاه. وقد أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا المخرج كما ثبت في البخاري من حديث أم سلمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من منامه فزعا وهو يقول سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ أوحى الله جل وعلا إلى نبينا في تلكم الليلة ما أوحى إليه من نزول الفتن على هذه الأمة، فقام مذعورا عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين، أيقظوا صواحب الحجرات، يريد أزواجه عليه الصلاة والسلام، أمرهن بالصلاة. قال علماء ما الربط بين هذا وذاك؟ الربط أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما علم بنزول الفتن أراد أن يربي أصحابه، وقبل ذلك يربي أهله على أن يتحصنوا بالعبادة وعلى رأسها الصلاة، فقال أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين. فالصلاة وهكذا أسباب الصلاح كلها تؤدي لدفع الفتن عنك يا عبد الله. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء من شراح الحديث كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم الهرج هنا قال بمعنى زمن الفتنة، العبادة في الهرج العبادة في أزمان الفتن وفي أيام الأم في أيام الفتن أمرها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي، كهجرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قربة عظيمة يتقرب بها العبد. إن شئت يا عبد الله أن تنل هذا الأجر فاعكف على عبادة الله وخاصة في أيام الفتن. والسر في أن الشرع حث الناس على التعبد في أيام الفتن لأن ما يقع في أيام الفتن أن الناس ينشغل بها، وهذا الذي يلاحظ متى ما دبت الفتنة تجد أن الجميع يتشرف لها، تجد المساجد قد قلت من عمارها، وتجد أن الحلقات قد خفت من روادها، وتجد القرآن الكثير منا من تركه، وأقبل الناس على السياسة، وأقبل الناس على الجرائد، وأقبل الناس على الحديث في كذا وكذا، وتركوا الإقبال على التعبد لله جل وعلا. فأرشد نبينا إلى فضل التعبد في أيام الفتن حتى يصرف الناس عن الانشغال بالفتن وعن آثارها. وهكذا يا عبد الله من العلاجات ما الذي نحن بصدده في هذا الحديث، ألا وهو الفرار والبعد عنها، الفرار والبعد عنها. قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، تعذ به، تذهب يا عبد الله وتعتزل. من أعظم الصور التي ينبغي يفعلها المسلم والمؤمن حتى يبتعد من آثار الفتن ومن أضرارها أن يبتعد من مواطن الفتن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن العبد كلما ابتعد من الفتنة كلما جاءته الخيرية. بل تأمل في هذا الحديث تجد أن العبد كلما قرب من الفتنة فإنه على وشك هلكة. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. وليس المقصود بهذا الحديث الجلوس الحقيقي والقيام الحقيقي، لا، وإنما ذلك دلالة على كيف القرب من الفتن. فكلما ابتعدت وكنت في منأى ومعزل عنها حباك الله بأن يحميك ويصونك من آثار الفتن. فإن كنت قاعدا فأنت على سلامة، لكن إن كنت قائما فإن السلامة في حقك تقل. أما إذا مشيت تمشي إلى الفتنة فإنك معرض يا عبد الله إلى الوقوع فيها. ومن وقع في الفتن يا عبد الله فإن حاله لا تحمد عقباه. الفتن يا عبد الله لا تظن أن أمرها سهل. ما جاءت هذه الأحاديث المتكاثرة في التحذير من الفتن من باب العبط؟ كلا يا عبد الله، بل لأن الفتن من دخل فيها ومن ابتلي بها فإنه سيزيغ، فإنه سيهلك. ومن أعظم آثار الفتن بأن الله جل وعلا يضرب على قلبك، يضرب على قلبك. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا أثر يا عبد الله، أثر من آثار عظيمة يبتلى بها من عرض نفسه للفتن، أن الله جل وعلا يضرب على قلبك فتنعكس عليك الأمور فيصبح عندك، فترى الحق باطلا والباطل حقا، وترى السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا الذي عليه الناس، هذا الذي عليه الكثير من الناس، أن تستغرب بأي مكيال يقيس الأمور، لو ربما يأتي إلى طاعة من طاعات الله فيرتكس عنها، بينما يقبل على الشركيات ويقبل على البدع والأهواء، لأن قلبه منكوس ورأيه معكوس. من كان هذا حاله فهو مفتون. هذا أثر يا عبد الله من آثار الفتن العظيمة. فلهذا يا عبد الله علينا أن ننأى، علينا أن نبتعد من الفتن، فإن أمرها عظيم. واعلم يا عبد الله كما قال العلماء في الاعتزال، أن الاعتزال قد يكون بالذهاب إلى الجبال، بالذهاب إلى البراري، وقد يكون بالذهاب إلى الساحل، وقد يكون أن تبقى في بيتك، المهم أنك تبقى في معزل عن الفتن، لا تشارك بها. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يبتعدوا عن الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه، الدجال أعظم فتنة. فإذا أطال الله في عمرك وأدركت زمنا، لا تغتر بما معك من عقيدة أو من دين أو من خيرية، لئن يا عبد الله هذا رجل صاحب شبه أعظم فتنة، من سمع بالدجال فلينأى عنه. وهكذا يا عبد الله ما أخبر به نبينا لمحمد بن سلمة حين قال، أو قال: أعطاني نبينا صلى الله عليه وسلم سيفا، قال لي: قاتل به المشركين. قال: فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم بعضا، قال: فاذهب واضرب على سيفك بحجر، واضرب على سيفك بحجر، واقعد في بيتك، واقعد في بيتك. تربية من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأمور إذا هاجت وطاشت وأن الأمر لم يتبين لأحد فيها، فإنك يا عبد الله تبتعد وتنأى ولا تخوض، ولا تخوض فيها. ولهذا رب الصحابة أنفسهم على ذلك. ثبت في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه اعتزل الناس، فجلس في إبله وجلس في مزرعته، فبينما هو كذلك قدم إليه ابنه عمر، فلما رآه سعد من بعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء ابنه قال: يا أبتي، أنت هنا بين إبلك وغنمك والناس يتصارعون على الملك، يتصارعون على الملك. قال الراوي: فقام سعد وضرب على صدره، وضرب على صدره، قال: أسكت، أسكت، إن الله إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي النقي، العبد الخفي التقي النقي، الخفي الخفاء، ابتعد. ولكن هذا الخفاء مع تقوى لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله ما يتعلق بالالتجاء والذهاب عن الفتن مما يطول حديثه، وهكذا يا عبد الله مما يذكر، كما أنك يا عبد الله تنأى بجسدك وبجسمك عن مواطن الزلل، فهكذا يا عبد الله احرص على أن تبعد كذلك لسانك، تبعد لسانك كذلك عن الفتن. ليس من الابتعاد عن الفتن أن تبقى في بيتك وتقول: أنا في معزل عنها، ثم بعد ذلك تكلم ذا أو تهيج ذا برأي أو بفكرة، فإن ذلك مشاركة في الفتنة. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من صمت نجا، من صمت نجا، الصمت والسكوت نجاه يا عبد الله. لا تخوضن في الفتن لا بجسمك وبجسدك ولا بيدك ولا برجلك ولا حتى بلسانك ولا برأيك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورحم الله أبي الذيال ورحم الله أبا الذيال حين قال قال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. تعلم الصمت، القليل منا عباد الله من يتعلم الصمت. تعودنا على الثرثرة، على الكلام، على المنطق، على التعبير عما في النفوس. قال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، فإن الصمت يقيك. ولا أطيل عليكم إخواني في الله، فهذا الذي أحببت أن أذكره في هذا المقام، وأترك المجال لأخينا الفاضل أبي معاذ فليتفضل مشكورا مأجورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا هاشم خيرا على ما أفاد وأجاد فيما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي عنونت له هذه المحاضرة بجزء منه، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ذلك الالتجاء إنما يكون في الفتن المشتبه فيها التي لم يتبين فيها وجه الحق والصواب. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الاعتزال في الفتن، ففصل بتفصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وزاد بأمثلة رائعة قيمة مما وقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتن التي يتبين فيها وجه الحق فإنهم يقفون مع المحق، كما في وقوفهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج، في قتال الخوارج. فلما خرج الخوارج عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أجمع الصحابة على قتالهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يتخلف منهم أحد ولم يعتزل منهم أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا مثل بالفتن المشتبه فيها ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فتن، كما الذي وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وهكذا معاوية، أو بين طلحة والزبير وعائشة مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإن كثيرا من الصحابة قد اعتزلوا هذه الفتن، كما سمعت عن سعد بن أبي وقاص، وهكذا جاء عن أبي بكرة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اعتزلوا تلك الفتن لأنها بين المسلمين ولأن الأمر مشتبه فيها. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم حال الفتن التي تكون من أجل الدنيا، ليس من أجل الدين ولا من أجل رفع راية الإسلام وإنما من أجل الكراسي ومن أجل الرئاسة والملك كما هو الواقع في أيامنا هذا، فإن ما يحصل من قتال في بلاد أهل الإسلام غالبه من هذا الباب، باب الفتن التي ينبغي للمسلم أن يعتزلها وأن ينأى عنها. وهكذا مما يذكر في هذا الحديث زيادة وردت عند الإمام مسلم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تفسر معنى الملجأ والمعاد، معنى الملجأ والمعاد. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، فمن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. قال قائل: يا رسول الله، فمن لم يكن له أرض ولا إبل ولا غنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذهب إلى سيفه فيدق حده ولينجو بنفسه إن استطاع، ولينجو بنفسه إن استطاع. فهذا الحديث يفسر معنى الملجأ ومعنى المعاد، أي أن العبد في حال هذه الفتن يشغل نفسه بما يبعده عن هذه الفتن، يشغل نفسه، لأن النفس أيها الإخوة إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، فإن الفراغ يدفعها إلى الوقوع في الفتن شاءت أم أبت. فإذا ملأ فراغه بما ينفعه من أمر دينه ومن أمر دنياه فلا وقت له للاستشراف للفتن، ما عنده وقت. انظروا مما ذكره أهل العلم في هذا الزمان من الملجأ والمعاد: الحرص على طلب العلم والسكنى في مراكز أهل العلم وأهل السنة حتى يشغل العبد نفسه بما ينفعه. يا أخي، هل حفظت كتاب الله حتى يكون عندك وقت للولوج والدخول في الفتن؟ هل راجعت حفظ كتاب الله إن كنت حافظا فأصبحت متقنا للقرآن حتى يكون عندك وقت للولوج والدخول في الفتن؟ هل حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون سببا في نبوغك وفي كذلك تقدمك في الخطابة وفي التدريس وفي الوعظ وفي التأليف؟ هل حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين؟ هل حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنن؟ هل حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام رياض الصالحين أو ما هو أدنى من ذلك وأقل من الأربعين النووية أو من عمدة الأحكام أو من بلوغ المرام حتى يكون عندك وقت للولوج والدخول في الفتن؟ فهكذا ينبغي للمسلم في مثل هذه الأزمان أن يشغل نفسه بما ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، اشتغل بحلقات العلم، اشتغل بمجالس العلم، اشتغل بحضور المحاضرات. انظر الآن إلى وقوع كثير من الناس في الفتن وابتعادهم عن مجالس العلم والخير والذكر، لا أقول من عامة الناس فحسب، بل ومن طلبة العلم ومن المحبين لأهل العلم ولأهل السنة. أعلن عن هذه المحاضرة، كم الذين حضروا هذه المحاضرة من عامة أهل السنة في هذه البلاد؟ ما يتجاوز عشر العشر ربما. أين الباقون؟ إنها الفتن، إنها الفتن. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نشغل أنفسنا. سمعت بدرس علمي التحق به، خير لك من أن تجلس على يعني كرسي في مقهى أو على شارع أو كذلك تجلس بين هذه الأجهزة، أجهزة التواصل التي فيها من الفتن وفيها من المهاترات والمتاهات وإلى غير ذلك. وإنما ينبغي عليك أن تشغل نفسك بطلب العلم، بحفظ القرآن، بمراجعة القرآن، بإصلاح نفسك. هذا من أعظم معاذ وملجأ يلتجأ به في مثل هذه الأزمان، في مثل هذه الأزمان. وقد النفس تمل في هذا الباب في كل فراغها وفي كل وقتها، فلا بأس أن تشتغل بأمر دنيوي يبعدك عن هذه الفتن. إن كانت عندك أرض فاشتغل بأرضك، إن كانت عندك مهنة فاشتغل بمهنتك، وهكذا إن كانت عندك حرفة فاشتغل بحرفتك، وهكذا إن كانت عندك أو إن كان عندك غنم أو كذلك مزرعة أو إلى غير ذلك فاشتغل بهذا، خير لك من أن تقع في شيء من هذه الفتن. يؤذن المؤذن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، فكما تقدم أن أعظم ملجأ ومعاذ يلتجئ إليه المسلم في مثل هذه الفتن هو طلب العلم والالتحاق بحلقات أهل العلم، وهكذا إن استطاع المرء أن يتقدم ويكون أحد رواد مراكز أهل السنة فهذا لا شك هو الأكمل والأفضل للمسلم في مثل هذه الأزمان. فكما تعلمون أن في مركز أهل السنة تجد من التفرغ وتجد كذلك من كثرة الدروس وتجد كذلك من التهيئة الحسية وكذلك المعنوية، بخلاف السكنة في المدن وهكذا بين عامة الناس، فهذا يؤذيك بالأغاني وذاك يؤذيك بالروائح الكريهة من السجائر وغيرها، وهكذا ذاك يؤذيك بزواجه بالضرب وغيرها وغيره في الأوقات المتأخرة من الليل، وهكذا أذية وأذية. ولكن إن كنت بين أحضان مركز من مراكز السنة فإنك تعيش بين إخوانك وتعيش بين طلاب العلم، لا تسمع معصية ولا كذلك تؤذى من قبل جارك، فإنه يعرف حقك ويعرف لك حرمتك وإلى غير ذلك. فلا شك أن مراكز السنة من أعظم أبواب التحصن من الفتن، من الفتن. وهكذا تتم لأسباب النجاة من الفتن، لا سيما فتن الشبهات والفتن كذلك التي تكون بين بعض أهل هذه الدعوة المباركة، فإن الدعوة قد مرت بفتن كثيرة كما تعلمون، فتن الحزبيات، حزبية الإخوان المسلمين وقد عرفها الناس وكشفت، وهكذا حزبية الجمعيات من السرورية ومن القطبية وقد فضحت وظهرت لعامة الناس، وهكذا فتنة أبي الحسن المصري وما ينطوي تحتها من قواعد كاسدة ومن مناهج فاسدة بينها العلماء وقد كشفت وهكذا تجلى أمرها، وهكذا فتنة الحجور وما فيها من الغلو والشدة وكذلك الإضرار بالدعوة والغلو في التجريح والتبديع وإلى غير ذلك، وقد كشف أمرها ولله الحمد والمنة، وماتت ميتة ظاهرة بينة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا تظن أخي المسلم أن الفتن تنتهي كما سمعت، بل قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الفتن وبتتابع الفتن وبانتشار الفتن، وليس السبيل كل السبيل أن ننكر كثرة هذه الفتن، لأنه قد أخبر بها النبي أو قد أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشأن كل الشأن أن نثبت أمام هذه الفتن وأن كذلك نبتعد عنها ونسلم من شرورها. هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أما ظهور الفتن فلا تتعجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك، وقد ذكر أخونا أبو هاشم طرفا من أسباب النجاة من الفتن، فتتمه للفائدة نذكر كذلك أسبابا أخرى من أسباب الابتعاد عن الفتن والسلامة منها. فمن أعظم هذه الأسباب الالتجاء إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء. إذا نزلت فتنة ولم يتبين لك وجه الصواب فيها فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين لك وجه الحق والصواب فيها، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، عند الغرق، عند الفقر، عند الحاجة، فهذا أمر عظيم. لماذا نغفل عنه في مثل هذه الفتن وتلك المحن؟ واحرص على أن تدعو الله عز وجل بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل هو الهادي، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فإن التجأت إليه هداك وبصرك، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم بالله، التجأ إلى الله، ادعو الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء وأنت مستشعر لمعانيه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك بالاسم الأعظم: اللهم، اللهم رب جبرائيل، هؤلاء الملائكة العظام في خلقتهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وجدت اختلاف، وجدت تفرق، ما تدري مع من وجه الصواب، إلجأ إلى الله بمثل هذا الدعاء. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. تدعو الله عز وجل أن يهديك لوجه الحق والصواب، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي يضل من يشاء، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكما قال موسى عليه السلام بعدما نزلت الصاعقة على قومه، قال إنما هي فتنتك تصيب بها من تشاء من عبادك، تصيب بها من تشاء من عبادك، فأنت إلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده الهداية، هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم. فادعو الله بمثل هذا الدعاء أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قم في الليل وتضرع إلى الله، وادعو الله، واستفتح صلاتك بهذا الدعاء العظيم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته. وهكذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يكثر منها، ليس من دعائي فحسب بل يكثر منها، كما جاء في حديث عائشة، وكذلك في حديث أم سلمة في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله عز وجل أن يثبت قلبك على دينه، وأن تبقى على ما أنت عليه من السنة، ومن التوحيد، ومن محبة العلماء، وإلى غير ذلك. ادعو الله سبحانه وتعالى، وتضرع إلى الله، وألح في الدعاء، فالله عز وجل يستجيب دعوتك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا أعظم اضطرار، كونك لا تدري مع من وجه الحق والصواب، هذا أمر عظيم، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ستكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغرق، يعني كالمضطر الذي أوشك على الغرق. كيف يكون دعاؤه؟ تصور أنك في وسط البحر، وفي لجة البحر، وفي الأمواج العظيمة المتلاطمة، وأوشكت على الغرق، كيف سيكون حالك ودعاؤك في هذا الوقت وفي هذا الموقف العصيب؟ لا شك أنه سيكون دعاء المضطر الملح. وهكذا في مثل هذه الفتن، ادعوك دعاء من أوشك على الغرق، فألح بالدعاء، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهكذا من أسباب النجاة من مثل هذه الفتن المشتبهة أن ترجع الأمر إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، الذين عرفوا بثباتهم وبرسوخهم في العلم وبخبرتهم في رد تلك الفتن. وهذا عين ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كنت في يعني إشكال في قول الله عز وجل وأولي العلم منهم، هل يشمل العلماء والأمراء أم يشمل العلماء فحسب؟ فذكرت مرة أنه العلماء، فأنكر من أنكر، فلم أستطع أن أجزم بذلك. فبينما كنت أسمع جواب سؤال للشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، فإذا به يقول في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قال أولو الأمر هم العلماء قولا واحدا، هم العلماء قولا واحدا، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فإذن المراد بأولي الأمر في هذه الآية خاصة، لأن ما فيها الطاعة وإنما فيها الرد. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنعم يشمل الأمراء لأن طاعتهم واجبة في طاعة الله وفيما ليس معصية لله سبحانه وتعالى. أما هذه الآية فهي كما ذكر الشيخ صالح السحيمي رحمه الله تعالى المراد بهم العلماء، المراد بهم العلماء، فأنت ترد الأمر إلى العلماء وتستريح. أنت طالب علم، لم يأمر الله عز وجل بالرجوع إليك ولا بانتظار كلامك في الفتن، الناس ينتظرون كلام العلماء في الفتن، ولسنا بحاجة إلى أن نقرأ رد فلان طالب العلم أو رد علان من طلاب العلم، إن معه رد يعرضه على العلماء ويجعل العلماء الذين يحكمون على ما اختلف فيه مع غيره من إخوانه، من إخوانه، والعلماء هم الحكام كما في هذه الآية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وانظروا إلى الفتن التي مضت، فتن الحزبيات والجمعيات وأبي الحسن والحجوري، الذين تركوا الأمر للعلماء نجوا واستراحوا وبقوا على ما هم عليه من السنة ومن الخير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من استعجل، سواء كان استعجاله موافق للعلماء أو ليس بموافق للعلماء، فإنه قد ذم وكذلك قيل له قد سبقت العلماء، قد سبقت العلماء، اترك الكلام للعلماء. قد يقول قائل: وإذا اختلف العلماء، هذا العالم يقول قولا وذاك يقول قولا آخر، هناك قواعد مشى عليها أهل العلم في الجرح والتعديل، فقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ثم هذه القاعدة كذلك ليست على عمومها، هذا إذا لم يطلع العالم الآخر على جرح المجرح، أما إذا اطلع عليه وقرأه وتحققه ثم لم يقبله فهنا التأني والانتظار، وهكذا المراجعة في المسألة وإلى غير ذلك. هذه قواعد ينبغي أن نحققها وأن كذلك نمشي عليها. فالتأني والهدوء والسكينة هو سبيل النجاة. انظر في فتنة أبي الحسن، في فتنة أبي الحسن تكلم بعض العلماء، بعض العلماء لا يزال، ثم بعد ذلك تبينت الفتنة شيئا فشيئا وتوضحت حتى ظهرت الأمور، والحمد لله بانت الأمور تماما. وهكذا فتنة الحجوري، في البداية هكذا تكلم بعض العلماء وهكذا، ثم بعد ذلك استقر الأمر وتبينت الأمور وظهرت الفتنة ظهورا جليا. فالباطل لا يستمر، لابد أن ينكشف، طال الزمن أم قصر. فما عليك إلا الهدوء، وما عليك إلا الصبر، وما عليك إلا كذلك الحلم، فبعد ذلك تنجلي الأمور وتتبين الحقائق ويظهر المحق من المبطل، يظهر المحق من المبطل. وهكذا كما يقول بعض العلماء العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. قد في بداية الأمر الإنسان ما يتبين له، يضعف، ما يدري، ما يعني ينظر في المسألة أو غفل عن بعض الأشياء، لكن بعد فترة وإذا تبين له الحق كان أسد، كان أسدا وكان قوالا بالحق. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، لا بنقص البدايات. فهكذا الرجوع إلى أهل العلم أصل عظيم من أصول دعوتنا ومن أسباب النجاة من الفتن. وهنا كذلك قد يطرح البعض أمرا آخر في مسألة الرجوع إلى العلماء، وهو أمر من هم العلماء الذين يرجع إليهم. لا شك أن العالم الذي يرجع إليه هو العالم الراسخ في العلم، الذي قد شابت لحيته في السنة وفي كذلك العلم وفي النصح وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كذلك معرفة الفتن وكذلك صد الشبهات والردود على المخالفين وإلى غير ذلك. هذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة. فالعلماء مراتب، العلماء مراتب. وليس معنى قولنا أننا نرجع إلى الراسخين أننا نجرح من هو دونهم أو نترك من هو دونهم في كل مسألة من مسائل ديننا، لا، وإنما نعطي كل عالم منزلته وقدره. مثل الأطباء الآن، نضرب مثال بالأطباء. هناك أطباء ربما إذا أردت أن تسجل عنده بعد أسبوع أو شهر تسجل عنده. لماذا؟ لأنه طبيب ماهر ومشهور، يعمل العمليات وفي المسائل الدقيقة الجراحية والباطنية، ما شاء الله، مجرب وماهر، عليه زحمة والناس كثيرا ما يذهبون إليه. طيب هل يوجد أطباء غيره؟ هل يوجد أطباء غيره؟ نعم، هناك أطباء من هو دونهم، عمليات صغرى، فحوصات يعني سهلة وهكذا. هل الناس تركوا جميع الأطباء؟ كل الأطباء يشتغلون، كل على قدر مرتبته وعلمه في مجال الطب. وهكذا في مجال العلم هناك علماء راسخون للنوازل المدلهمة وللفتن العظيمة، يجب على جميع المسلمين حتى العلماء الذين هم دونهم أن يرجعوا إليهم. وهناك علماء دون، لكن العلماء دون هذا الذي هو دون الكبار العلماء ما يهمشون مطلقا وما يجرحون، وإنما يذهب إليهم في المسائل اليسيرة، في المسائل اليسيرة التي هي ليست من النوازل، في المسائل الشرعية، في المسائل العلمية، في المسائل كذلك المنهجية وإلى غير ذلك مما هم يستطيعون البث فيها، يستطيعون البث فيها. وهكذا فالعلماء مراتب، العلماء مراتب، ينبغي أن نفهم ذلك. وكما تقدم التأني والسلامة، التأني والصبر والهدوء والسكينة وتتبع كلام العلماء، هذا هو السلامة في جميع الفتن التي مرت والتي حاصل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله، من أسباب النجاة من الفتن صحبة الخيرين الطيبين الصالحين المتقين، فإنهم إن غفلت ذكروك، وإن جهلت علموك، وإن خرجت ردوك، فينبغي عليك أن تلازمهم وأن تقرب منهم، لا سيما في وقت الفتن، فإن الإنسان ربما إذا ترك إخوانه لعله يزيغ ويزل ويغفل ويجهل وينسى. فكن قريبا من إخوانك، تعاون معهم في الخير في البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا من أسباب النجاة من الفتن لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، وهذا ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. انظروا، لما خالف أهل الإسلام هذا الأصل العظيم كيف ظهرت الفتن، فتن القتل والقتال والمنافسة على الحكم وعلى الرئاسة وإلى غير ذلك. فلا إله إلا الله، كم من دماء سفكت، وكم من أموال أخذت، وكم من كذلك أعراض انتهكت بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم. من أهل السنة منذ زمن طويل وهم يحذرون المجتمع من الخروج على ولي الأمر، من المظاهرات، من الاعتصامات، فأبوا إلا ذلك المسلك المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فآلت الأمور إلى ما نلاحظ وما نشاهد في وقتنا هذا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. انظر إلى الروافض كيف تسلطوا على رقاب العباد والبلاد في كثير من مناطق اليمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. فلزوم جماعة المسلمين أصل عظيم في الخروج من الفتن، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم، ما قال له: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: من هم يا رسول الله؟ جليهم لنا، صفهم لنا. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. فقال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. انظر إلى الوصية النبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هكذا أهل السنة من زمن قديم وهم ينصحون بذلك، فخرجوا على حاكمهم بالمظاهرات والثورات، فآل الأمر إلى ما نشاهد وإلى ما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا إماما عادلا وأن يرد عنا كيد الرافضة، فإنهم ولله الحمد لم يتمكنوا مما أرادوا ولم يستتب لهم أمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب آمالهم، أن يخيب آمالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه البلاد حاكما من غير الرافضة، من غير الرافضة، حاكما يحكمهم بالإسلام وبسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ليحذر أهل الإسلام أن يقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما وقع إنما هو من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن وجد لهم الإمام الذي يحكمهم بالإسلام وبسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وإن كان ظالما وإن كان جائرا في بعض الجوانب لكنه ليس خبيث المعتقد، ولا كذلك سباب للصحابة، ولا كذلك عباد أو عابدا للقبور لغير الله سبحانه وتعالى أو إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.